أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواز بيع الوقف في الصورة الرابعة، أي مجرد كون البيع أنفع وأعود عليهم. واختار المصنف رحمه الله القول بعدم جواز البيع، مستدلا على ذلك بأن المقتضي للمنع موجود والمانع مفقود، لأن المانع إنما هو مجموعة من الروايات التي قد يستدل بها على الجواز، ولكن هذه الروايات لا تدل على جواز البيع بمجرد كون البيع أنفع وأصلح. في البداية نستعرض الروايات ثم نناقشها. الرواية الأولى قرأناها في الدرس السابق، وهي رواية ابن محبوب عن علي بن رياض عن جعفر ابن حنان أو ابن حيان، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية مكاتبة الحميري للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي هذه المكاتبة يسأل الحميري الإمام عليه السلام عن رواية تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مضمونها أن البيع إذا كان أصلح وأنفع يجوز البيع. فيسأل الإمام سلام الله عليه، والإمام أجابه نعم، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه، مجتمعين ومتفرقين. هذا كله تقدم في الدرس السابق. الآن نريد أن نطرح سؤالين. السؤال الأول: مكاتبة الحميري جواب الإمام فيها لا ذكر فيه لقضية كون البيع أنفع وأصلح، وإنما الإمام سلام الله عليه قال ليبع كل قوم ما يقدرون عليه، والإمام اشترط أن يكون أصلح أو لم يشترط؟ لم يشترط. إذن كيف تكون الرواية دالة على حكم الصورة الرابعة مع أن جواب الإمام لا ذكر فيه لكون البيع أنفع وأصلح؟ الجواب: إما أن نقول جواب الإمام سلام الله عليه في مكاتبة الحميري ناظر إلى صورة كون البيع أصلح، فالرواية مختصة بفرض كون البيع أصلح، ولكن من أين فهمنا ذلك؟ نقول لأن هذا القيد ورد في سؤال السائل، يعني الرواية التي نقلها الحميري عن الإمام الصادق سلام الله عليه كان مفروض الرواية شنو؟ إذا كان البيع أصلح فالإمام أجاب نعم فليبع كل قوم ما يقدرون عليه، فالقيد ذكر في سؤال السائل وجواب الإمام وإن كان مطلقا لكنه يحمل على القيد المذكور في سؤال السائل. إما أن نقول هكذا الرواية مختصة بقرينة سؤال السائل، وإما أن نقول إن ظاهر الرواية الإطلاق، أي يجوز البيع مطلقا سواء كان أنفع وأصلح، وذكر قيد الأصلح في كلام السائل لا يجدي نفعا، لأن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. نحن نعتبر بالقيود التي يذكرها الإمام وين؟ في الجواب. أما السائل إذا ذكر قيدا أو قيدين والإمام سلام الله عليه تجاهل القيد، هذا يعني أن كلام الإمام مقيد أو مطلق؟ مطلق، نحن نمشي بكلام الإمام، لذلك قالوا المورد لا يخصص الوارد، فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. فالرواية تدل على جواز البيع مطلقا، فكيف نجعلها ناظرة إلى حكم الصورة الرابعة؟ الجواب نقول صحيح أن هذه الرواية جوابها مطلق، ولكن ببركة الرواية الأولى رواية جعفر نقيد إطلاق هذه الرواية. بعبارة أخرى، مفهوم الشرط في الرواية الأولى يكون مقيدا لإطلاق الرواية الثانية، وذلك لأنه في الرواية الأولى وردت جملة شرطية، قال الإمام سلام الله عليه في الرواية الأولى: إذا كان البيع خيرا لهم باعوا. ومفهوم هذه الجملة الشرطية إذا لم يكن البيع خيرا لهم لا يجوز البيع. زين، فالمفهوم هو شنو؟ إذا لم يكن البيع خيرا لهم فلا يجوز. زين، والإطلاق في الرواية الثانية شو يقول؟ يقول يجوز البيع مطلقا، فيقع بينهما تعارض غير مستقر. هناك إطلاق يجوز البيع سواء كان البيع خيرا أو لم يكن خيرا، بينما المفهوم شو يقول؟ يقول إذا لم يكن خيرا فلا يجوز البيع. إذن ماذا يبقى لدينا من الإطلاق؟ إذا كان خيرا جاز البيع، فإطلاق الرواية الثانية يقيد بمفهوم الشرط في الرواية الأولى. إذن النتيجة، إما أن ندعي أن الرواية الثانية من البداية هي خاصة بصورة الأنفع والأصلح ببركة قرينة سؤال السائل، وإما أن نقول لا، الرواية مطلقة ولكن نقيدها بمن؟ بمفهوم الرواية الأولى. قال المصنف دلت، يا هي اللي دلت الرواية الثانية مكاتبة الحميري، دلت على جواز البيع إما في خصوص ما ذكره الراوي، اللي هو شنو اللي ذكر الراوي؟ وهو كون البيع أصلح. طبعا هذا الكلام مو على لسان الراوي، وإنما رواية مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن الحميري شو يقول؟ يقول أنه الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداء أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم، إلى أن يقول وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوا. فهذا القيد وين ورد؟ في كلام الإمام الصادق الذي نقله الحميري وسأل عنه، فالإمام شنو جاوب؟ قال فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه. فالجواب يقيد بصورة الأصلح لما ذكر في السؤال، إما في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح، وإما يعني شنو وإما؟ وإما أن تدل على جواز البيع مطلقا، يعني شنو؟ سواء كان أصلح أو لم يكن أصلح. لماذا؟ لماذا؟ لأن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، بناء على عموم الجواب. لكن شلون نقيده؟ لكنه يعني عموم الجواب أو إطلاق الجواب مقيد بالأصلح بقرينة منفصلة. هاي القرينة المنفصلة وين مذكورة؟ في رواية جعفر، لأن كلام الإمام يفسر بعضه بعضا. ما هي تلك القرينة؟ يقول لمفهوم رواية جعفر. رواية جعفر إيش قالت؟ إذا كان البيع خيرا باعوا. شنو مفهومها؟ إن لم يكن خيرا فلا يجوز البيع. هذا المفهوم يقيد هذه الرواية ويجعلها مختصة بصورة كون البيع أنفع وأصلح. هذا السؤال الأول. شلون
يعني؟
هو ذكر قيدا مو اطلاق.
نعم هذا القيد.
اي
القيد هذا
إيه؟
نقدر
نقول بانضاء الامام. اي هو هذا جوابنا الفرض الاول، ان نجعل جواب الامام من البدايه مختص بصوره الاصلح باي بركه.
هذا الاول. الثاني قلنا العبره بعموم الجواب وليس بالسؤال.
اي إذا جعلنا السؤال قرين على تقييد الجواب، إذن الجواب مقيد بمورد السؤال، هذا الأول. أما إذا لم نقبل ذلك وقلنا السؤال لا يقيد الجواب لأن العبرة بعموم الجواب لا بقيود السؤال، فإذا كان الجواب عام لابد أن نبحث عن قيد، وهذا القيد وين موجود؟ في رواية أخرى. يعني إما أن نقبل أن القيد موجود في سؤال السائل فيقيد الجواب، وإما أن نقول لا، الجواب عام غير مقيد في هذه الرواية، لكن نقيده بالمفهوم في الرواية الأخرى، إما هذا وإما هذا. زين، سؤال آخر. الرواية الأولى قالت، إذا ترجع وياي للرواية الأولى، الإمام سلام الله عليه في الرواية الأولى شنو قال في آخرها؟ نعم إذا رضوا كلهم. فاشترط شنو؟ رضا الجميع. وظاهر هذه الفقرة أن البيع لا يجوز إلا إذا رضي الجميع. أما إذا أراد بعض أن يبيع وبعض لم يرضى فيجوز البيع ولا يجوز؟ لا يجوز البيع، أي لا يجوز لأي إنسان أن يبيع حتى حصته، حصة المختصة به ما يجوز يبيعها، بل لابد من رضا الجميع. ولا ببركة الرواية الثانية التي قال فيها الإمام سلام الله عليه فليبيع شنو؟ كل قوم ما يقدرون على بيعه. هاي شنو ظاهرة الفقرة؟ أن كل إنسان يستطيع شنو؟ أن يبيع حصته، ويعتبر هذا الكلام قرينة على أن اشتراط رضا الجميع إذا أريد بيع جميع العين الموقوف. هذه الفقرة نجعلها على أن المراد بقول الإمام إذا رضوا كلهم، يعني شنو إذا رضوا كلهم؟ إذا رضوا كلهم، إذا أرادوا بيع العين بأكملها نشترط في ذلك رضا الجميع. أما إذا أراد أن يبيع واحد منهم حصته وليس كل العين فبعد لا يحتاج إلى رضا الجميع. فنحمل قول الإمام إذا رضوا كلهم على صورة إرادة بيع العين بأكملها، أما إذا أراد أحدهم أن يبيع حصته فبعد لا يحتاج إلى رضا الجميع. قال كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الواق، إذا أرادوا أن يبيعوا تمام العين نحتاج إلى رضا الجميع، لا اعتباره اعتبار من؟ رضا الجميع في بيع كل واحد منهم حصته، لا ليس هذا هو المراد. زين من أين نفهم هذا المعنى؟ يقول بقرينة رواية الاحتجاج، فلأنه رواية الاحتجاج شنو قالت؟ فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه، يعني إذا أراد أحدهم أن يبيع حصته فلا يحتاج إلى رضا الآخرين. فالمراد من اشتراط رضا الجميع في صورة واحدة، وهي صورة ما لو أرادوا بيع العين الموقوفة بأجمعها فنحتاج إلى رضا الجميع. لحد الآن كم رواية ذكرنا؟ روايتين. الرواية الثالثة هي رواية علي بن مهزيار التي سيأتي ذكرها في الصورة العاشرة، التي يعني الإمام الجواد سلام الله عليه يجيز فيها الإمام بيع الوقف، ولكن المصنف عبر عن هذه الرواية لم يعبر بالدليل وإنما عبر بالمؤيد، لذلك قال ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية. وين آتية؟ في الصورة العاشرة لبيع حصة ضيعة الإمام سلام الله عليه من الوقف. الإمام الجواد كانت له حصة من الضيعة الموقوفة على الإمام، والإمام قال لهم بيعوا حصتي، مع أن هذه الحصة لم يعرض لها الخراب ولم تقل منفعتها، الإمام أجاز لهم بيع حصته، لكن المصنف عبر ويؤيد المطلب. لماذا؟ لأنه سيأتي أنه يحتمل أن المراد من الضيعة التي أمرهم الإمام ببيع حصته منها، هذه الضيعة ليست موقوفة بالوقف بالمعنى الاصطلاحي، وإنما كانت هبة للإمام سلام الله عليه، فيحتمل أن المراد من الرواية ليس الوقف وإنما الهبة، ولوجود هذا الاحتمال قال يؤيد المطلب ولم يقل دليل، وسيأتي تفصيل المطلب في محل. المهم الرواية الأولى والرواية الثانية: إذ قد يدعى دلالة الروايتين على جواز البيع إذا كان البيع أصلح وأنفع. المصنف يناقش كلتا الروايتين فيجيب بستة أجوبة. الأجوبة الأربعة ناظرة إلى رواية جعفر، الرواية الأولى. الأجوبة الأربعة الأولى مختصة بما؟ مو مختصة، ناظرة إلى رواية جعفر. الرابع منها لم يذكره المصنف وإنما ذكره العلامة. ثم يذكر جوابا خامسا وسادسا مشترك في الرد على الرواية الأولى والرواية الثانية. يعني عندنا كم جواب؟ ستة أجوبة. يذكر الأربعة الأولى للرد على الرواية الأولى، ثم يقول ومنها يظهر الجواب على الرواية الثانية، لأن الجواب الثاني والرابع يرد على الرواية الثانية أيضا. ثم يذكر جواب خامس وسادس مشترك بين الرواية الأولى والرواية الثانية. يعني في الحقيقة كم جواب مشترك؟ أربعة. الجواب الثاني والجواب الرابع والجواب الخامس والجواب السادس، ولا يختص في الرواية الأولى إلا الجواب الأول والثالث، سيظهر من خلال بيان الأجوبة. نقول لكن قبل ذلك، قبل أن نذكر هذه الأجوبة الدلالية، لنقف قليلا عند المشكلة السندية. أما الرواية الأولى فقالوا هي ضعيفة سندا، لأن جعفر ابن حنان أو ابن حيان مجهول ولم ينص على توثيقه. هذا إشكال سندي على الرواية الأولى، لم ينص أحد على أنه ثقة، يعني لا نحرز وثاقته، فالرواية ساقطة عن الاعتبار. ولكن أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: إن راوي هذه الرواية هو ابن محبوب، وابن محبوب هو واحد من مجموعة من مشايخ الثقات الذين أجمع العلماء على تصحيح ما يصح عنهم. يعني إذا استطعنا أن نوصل السند إلى ابن محبوب فنحكم بقوة الرواية، ولو كان ما يروي عنه ابن محبوب مجهولا أو مجهول الحال. المهم أننا نستطيع أن نثبت السند لمن؟ إلى ابن محبوب. أما ما بعد ابن محبوب فقد أجمعوا على أن ابن محبوب لا يروي إلا عن ثقة، سواء كان ابن محبوب يروي مباشرة أو بالواسطة. وفي موردنا ابن محبوب روى عن جعفر بالواسطة لو مباشرة بالواسطة، لأن عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان. لكن هذا لا يضر، وإن كان جعفر مجهولا لكن ابن محبوب روى عن جعفر بالواسطة وابن محبوب سواء روى مباشرة أو بالواسطة يكفي ذلك في تصحيح الرواية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الشهرة جابرة لضعف السند، فجعفر وإن كان مجهولا لكن الشهرة تجبر ضعف سند الرواية. والجواب عن كلا الجوابين، أولا الجواب الأول لا نسلم بالكبرى على إطلاقها، أي تصحيح ما يروي عنه ابن محبوب مطلقا سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه القاعدة على إطلاقها لا نسلم بها. هسه لماذا لا نسلم بها؟ في محله يوجد كلام وبحث أنه أصل القاعدة مسلم أو غير مسلم، وإذا سلمنا بالقاعدة هل تختص بالرواية المباشرة أو الرواية غير المباشرة، وكله محل بحث وكلام، فهو أمر غير مسلم، فكيف نعتمد عليه في تصحيح هذه الرواية؟ أما الجواب الثاني وهو الشهرة فيرد عليه المناقشة صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فلا شهرة في المقام. ليش لا شهرة في المقام؟ إذ لم يعمل المشهور بهذه الرواية، يعني لا توجد لدينا شهرة عملية على العمل بمفاد الرواية وهو جواز البيع إذا كان أصلا، بل نقل فقط نقل الجواز ونسب علما إلى الشيخ المفيد فقط وفقط، ونحن ناقشنا في هذه النسبة وقلنا عبارة الشيخ المفيد لا تدل على جواز البيع، ولذلك المشهور ذهب إلى الجواز أو عدم الجواز. عدم الجواز يعني المشهور عمل بالرواية لو أعرض عن الرواية، أعرض عن الرواية. وهذا هو الجواب الخامس الذي سنذكره، الذي يذكره المصنف، يقول لم يفتي أحد بالجواز إلا ما نسب للشيخ المفيد، وإعراض المشهور بل جميع العلماء إعراضهم عن هذه الرواية مسقط لها. ولذلك قالوا كلما ازداد الخبر صحة ازداد بالإعراض عنه وهنا وضعفا، حتى لو هذه الرواية صحيحة سندا وكان سندها أعلائيا أعلى سند، لكن إذا أعرضوا عنها سقطت عن الاعتبار. إذن لا توجد شهرة حتى نجبر بها ضعف السند. أما رواية الحميري الرواية الثانية، أولا هي مكاتبة الكبرى، أنه الشهرة، من قال أن الشهرة جابرة لضعف السند؟ كبرويا قد لا نسلم بأن الشهرة جابرة لضعف السند، كما ذكرنا في رواية تحف العقول في بداية المقاصد قالوا إن ضم الشهرة إلى الناس والرواية الضعيفة كضم الحجر إلى الإنسان، لا يضر ولا ينفع. زين، أما الرواية الثانية، أولا هي مكاتبة، وعادة المكاتبة لا ترقى إلى مدارج الصح. ثانيا الذي روى هذه المكاتبة عن الحميري هو أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي، رواها في الاحتجاج، والطبرسي لا يروي عن الحميري مباشرة بل يروي عنه بالواسطة، ففي الحقيقة هذه الرواية راح تكون حكمها حكم المرسلة، حكم المرسلة، ولكن حاول البعض تصحيحها عن طريق عبارة وردت من قبل النجاشي يظهر منها اطلاعه على مكاتبات الحميري مباشرة، فإذا قبلنا ذلك يصح سندها. هاي كلها مناقشات سندية. أما ما نذكره في المناقشات الدلالية فيجيب المصنف بستة أجوبة. الجواب الأول: الاستدلال برواية جعفر أخص من المدعى، لأن المدعى في الصورة الرابعة جواز البيع لمجرد كونه أنفع وأصلح، بينما رواية جعفر اشترطت ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه محتاجا إلى البيع، يعني فرض الحاجة إذا احتاجوا لذلك. الشرط الثاني: رضا الكل إذا رضوا كلهم. الشرط الثالث: وكان البيع خيرا لهم. والنتيجة أن الرواية لم تجز البيع بمجرد كون البيع أصلح، بل اشترطت إلى ضمن ذلك شنو؟ إلى جنب ذلك الحاجة، فرض الحاجة، وهذا ما يأتي في الصورة الخامسة. أما الصورة الرابعة فلم نفترض فيها الحاجة، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها، يعني أخص من المدعى. المدعى جواز البيع إذا كان البيع أنفع مطلقة وجدت الحاجة أو لم توجد، بينما الرواية ناظرة لمن؟ إلى صورة الحاجة. قال: والجواب الأول. أما عن رواية جعفر فالجواب الأول: فبأن هذه الرواية إنما تدل على جواز البيع مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع، يعني كم شرط اشترطت؟ الحاجة وكون البيع أنفع ورضا الكل. طبعا رضا الكل فسرناه وحملناه على أنه رضا الكل إذا أريد بيع جميع الوقت، هذا مو مهم. المهم أنه الشرط الأول الحاجة، والشرط الثاني هو كون البيع أصلا، فلا يجوز البيع لمجرد كون البيع أصلا، فالجواز مشروط بالأمرين، يا أمرين، الحاجة وكون البيع أصلا، كما تقدم عن ظاهر النزهة في العبائر التي ذكرناها عن الفقهاء سابقا. إذن هذه الرواية رواية جعفر أجازت البيع في صورة، في صورة الحاجة، وهذا وين يجي؟ وسيجيء الكلام في هذا، يعني شنو في هذا القول، وهو جواز البيع عند الحاجة سيأتي في الصورة الخامسة، فهذه الرواية ناظرة إلى الصورة الخامسة وليست ناظرة إلى الصورة الرابعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: يمكن أن نقول احنا في الجواب الأول شنو قلنا؟ الرواية تقول بجواز البيع في موضوع مركب من شرطين، الشرط الأول الحاجة والشرط الثاني هو الأنفع. الآن يمكن أن نقول لا، الشرط الأساسي لجواز البيع هو الحاجة، أما الأنفع وكون البيع أصلح فالرواية لم تجعله شرطا تعبديا شرعيا لجواز البيع. يعني الإمام يقول يجوز البيع بشرط، شنو بشرط؟ أن يكونوا محتاجين. أما هل يشترط كون البيع أنفع؟ هذا ليس شرطا شرعيا تعبديا، لا. إذن إذا لم يكن شرطا، إذا لماذا ذكره الإمام؟ الجواب ذكره إرشادي من باب الداعي للبيع، أي أن البائع باعتبار كونه عاقلا، فعادة العاقل لا يقدم على البيع إلا إذا كان البيع خيرا له من عدم البيع، وإلا لو كان عدم البيع هو الخير والأفضل، العاقل يقدم على البيع ولا يقدم؟ لا يقدم، وإلا المعاملة تكون سفهية. فعادة العقلاء لا يقدمون على البيع مطلقا إلا إذا كان البيع شنو؟ أنفع وخير لهم، حتى سواء كان بيعا للواقف أو بيع المن لغيره. حتى أنا أمتلك هذا الكتاب وأريد أبيعه، أكو واحد فيكم اشترى الكتاب الممزق؟ فطبعا ما تشترون. زين، أنا إذا أريد أبيع أي شيء فلماذا أقدم على البيع؟ إذا كان البيع شنو؟ منفعة وخير بالنسبة لي، هذا ما ناظر للوقت. مطلقا البائع إذا أراد أن يبيع باعتباره عاقل فهو ينظر أن البيع هو خير. إذن هذا شرط شرعي لبيع الوقف أو إشارة إلى ما يقدم عليه العقلاء؟ هذا إشارة إلى ما يقدم عليه العقلاء وليس شرطا لبيع الوقف بخصوصه. والنتيجة الشرط التعبدي الشرعي هو الحاجة، أما كونه خيران فهذا ليس شرطا شرعيا وإنما إشارة إلى ما يقدم عليه العقلاء. قال الجواب الثاني: بل يمكن أن يقال إن المراد بكون البيع خيرا لهم اللي هو الشرط الثاني، المراد به شنو؟ مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل العاقل، ولذلك لا يحمل بعد على أفعل التفضيل، نحمله على مطلق النفع. يعني شنو مطلق النفع؟ يعني سواء كان نافعا أو كان أنفع، لأن العقلاء حينما يقدمون على البيع لا يشترطون شنو؟ أن يكون أنفع، بل يكفي فيها أن يكون البيع نافعا. لذلك يقول مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل البائع، ليكون مطلق النفع منشأ لإرادته. إرادة من؟ إرادة الفاعل للبيع. فليس مراد الإمام سلام الله عليه بيان اعتبار ذلك تعبدا. اعتبار ذلك يعني شنو؟ اشتراط النفع تعبدا وشرعا، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، لأن السائل ماذا اشترط؟ قال وكان البيع، لا حتى الأصل وكان البيع خيرا لهم، السائل أيضا فرض ذلك، فالإمام أجاب السائل قال إذا كان واقعا البيع خير فإذا احتاجوا يجوز البيع، فأشار إلى واقع وهذا الواقع يقدم عليه العقلاء وليس كشرط شرعي، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل. يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز البيع، لكن بشرط شنو؟ إذا كانوا محتاجين. فالشرط الأساسي هو شنو؟ الحاجة. كما يقال إذا أردت البيع، مو شرط الوقف مطلقا، إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبيع. إذا أردت البيع ورأيته أصلح يعني شنو؟ هل هذا شرط شرعي؟ نقول لا، هذا إشارة إلى أن العقلاء لا يقدمون على البيع إلا إذا كان هذا البيع خيرا له. زين، النتيجة شنو؟ النتيجة أن المراد من كلمة الخير وكان البيع خيرا لهم في كلام الإمام يحتمل أن يكون المراد منها شنو؟ مطلق النافع الذي يقدم العقلاء على البيع بسببه، فتكون الرواية بالنتيجة إذا نحملها على ظاهرة تكون الرواية ظاهرة في اشتراط شيء في بيع الوقف أو في البيع مطلقا، وهو وجود النفع مطلقا سواء كان أنفع أو لم يكن أنفع. أعيد هذه العبارة، إذا حملنا كلمة خيرا لهم على شنو؟ على مطلق النفع. يعني شنو مطلق النفع؟ يعني العقلاء لا يقدمون على المعاملة إلا إذا كانت المعاملة نافعة. زين، العقلاء يشترطون الأنفع لو يكفي كونها نافعة. العقلاء يرون كونها شنو؟ نافعة. زين، والنتيجة راح تصير حسب هاي الرواية، يعني راح يجوز بيع الوقف لمجرد كون المعاملة نافعة. وهذا يوجد به قائل أو لا يوجد به قائل؟ هذا لا، لم يقل به أحد. إذا كان البيع أنفع وأصلح لم نجد من قال به إلا ما نسب إلى الشيخ المفيد. أما مجرد المنفعة فلم يقل أحد أنها تجيز بيع الوقت. يعني المصنف شو يريد يقول؟ يقول هذه الرواية يحتمل أن يكون المراد من الخير هو مطلق النفع، وهذا مخالف للإجماع، إذ لم يقل أحد بجواز بيع الوقت لمجرد أن. لذلك يقول وهذا، يعني شنو وهذا؟ جواز البيع لمجرد مطلق النافع مما لا يقول به أحد، يعني مخالف للإجماع، فتسقط الرواية بسبب ذلك. الجواب الثالث، يمكن أن يكون المراد من قول الإمام وكان البيع خيرا لهم ليس الاشتراط الأنفعية أو الأصلحية أو غير ذلك، وإنما الإمام أراد أن يقول إذا كانوا محتاجين وكان هذا المصداق من البيع يرفع حاجتهم فليبيعوا. فمراد الإمام من الخير، يعني شنو الخير؟ يعني أن يكون هذا البيع مما يرفع حاجتهم، فهو ليس اشتراطا لأمر جديد وإنما هو اشتراط للحاجة. وإذا اشتراط للحاجة إذا جاز بيع الوقف للحاجة هل يجوز مطلقا سواء رفع حاجتهم أو لم يرفع حاجتهم أو لا؟ إذا كان يرفع حاجتهم، الإمام يقول إن سبب جواز البيع هو الحاجة، فإذا كان البيع يرفع الحاجة جاز. فهذا ليس شرطا جديدا لكون البيع أصلا، وإنما هو نظر علما لرفع الحاجة. قال ويحتمل أيضا أن يراد من الخير خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل، فالإمام حينما يقول وكان البيع خيرا يعني حتى يرفع به حاجتهم. هذا يا جواب الجواب الثالث. أما بقية الأجوبة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.